لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء لو ضاقت الحال والصحب والآل والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا والصحب والآل
من خير الأجيال رجال أعمال من خير الأجيال أو رجال أعمال كثير من صحب النبي رجال أعمال كل بذال كل شيال كل بذال أو كل شيال هم الرسالة والبشر كل شيال.
ورد في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة، فهل مات نبينا فقيرا؟ لماذا يعتقد البعض أن الفقر هو ميزة الأنبياء والصالحين؟ هل لهذا الحديث دور من أجل الزمان والمكان والأحداث؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما يرى البعض من خلال هذا الحديث أنه تعامل مع اليهود وأنه بتعامله معهم يجوز أن نضع السلاح عندهم ويجوز أن نتعامل معهم بالربا. هل للحديث قصة يجب حكايتها؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرع مرهون عند يهودي، كيف ترى ذلك؟
ما كان فيها العداوات انه مثلا هذا يهودي انا ما بتعامل معه، منه هذا مسيحي ما بحاكيه، وهذا يعني ما كان في عنده هذا الامر كلياته، بالعكس كان 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 دينه دين للكل.
والله الاصل يكون حافز لنا يعني حتى يعرف انه النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يفكر بالمال، يعني يفكر بالدين اول شيء.
مو شرط انه اذا كان مرهون انه هو فقير، لا ابدا،
كان يريد نشر الاسلام وتعاليمه ولم يكن همه المال والجاه، لو كان يريد المال والجاه لكان حصل عليه.
أكيد، على أنه يعني إنسان متمسك كتير بإيمانه وبرسالته بالحياة،
على أن الدعوة هي دعوة خالصة لهداية البشرية جميعها، يعني لم تكن دعوة لغاية أو لمصلحة عند الناس.
تدل على التعايش بين كافة الأديان، الإسلام والمسيحية واليهود في زايا كالزمان.
ربما يكون هذا الحديث من أكثر الأحاديث إشكالاً في فهم حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مديناً، وهذا لا يعقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي لم يصلي على مدين. حتى أكون دقيقاً معكم، تعالوا نستعرض هذا الحديث كما ورد بنصه في البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، أورده البخاري. هذا الحديث صحيح كما أوردنا في البخاري، بل إن له روايات متعددة في كثير من كتب الحديث. والسؤال: لماذا يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاستقراض من يهودي وكم ثلاثين صاعا من شعير؟ أين كان الصحابة الكرام؟ هل يعقل أن أبا بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف لم يكونوا قرب النبي عليه الصلاة والسلام لكي يستلف منهم هذا المبلغ البسيط؟ هذا الحديث يجب أن نتوقف عنده بعناية شديدة، لأنه كما قلت هناك من وجد في الحديث، وهذا الكلام لكثير من أولئك الذين يحاولون الدخول إلى عمق الإسلام ويحاولون النيل من النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون إن نبيكم تعامل مع غير المسلمين واستقرض منهم، وكان اليهود متعارف عليه أنهم كانوا يقرضون بالربا. فهل للحديث رواية يجب أن نفهمها؟ في البداية يجب أن نفهم شيئا هاما جدا. عندما نقول أن النبي مات ودرعه مرهونة، هل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام مات مدينا؟ وأنا أسأل نفسي أولا، كيف يعقل أننا وقد درسنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على رجل كان عليه دين، فكيف مات النبي عليه الصلاة والسلام مدينا؟ تعالوا نستعرض نص هذا الحديث الذي يروي قصة الدين. عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها يا رسول الله، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير، فصلى عليها. ثم أتى بالثالثة فقالوا صل عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، فقال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. أخرجه البخاري. إذن النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يصلي على رجل عليه دين حتى أتى من تكفل هذا الدين، لذلك اعترض من اعترض على أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة، كيف النبي الذي أمرنا بأن لا يدفن الإنسان ولا يصلى عليه حتى يأتي من يتكفل عنه دينه، فكيف يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه مات وعليه دين؟ فقط لتوضيح هذه النقطة الهامة بالذات، لدينا في الشرع الإسلامي قضية الرهن، وهذا الحديث هو الذي أخذ منه علماء الحديث باب الرهن في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عندما ترك درعه رهنا عند يهودي يعني سدد له الدين. عندما تترك شيئا، وغالبا الرهن هو زيادة عن القرض، زيادة عن الدين، فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام درعه عند هذا اليهودي مقابل 30 صاعا من شعير، وكأنما سدد له القيمة، فنفي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مات مدينا. فما قصة هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما أسلفنا في الحلقة الماضية أنه كان مليونيرا زاهدا ولم يكن فقيرا فاقدا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد صرح للسيدة عائشة أنه يستطيع أن يأخذ الذهب وأن يكون كجبال أحد. تعالوا نستمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أحد فقال والذي نفس محمد بيده ما يسرني أن أحدا يحول لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت أدع منه دينارين إلا دينارين أعدهما لدين. أخرجه أحمد في المسند. بات واضحا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يملك المال. الآن نقترب شيئا فشيئا من فهم هذا الحديث. تعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت وهو مدين، ووضعه لدرعه كرهن هذا ينفي تماما أنه مات مدين. تعرفنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يملك المال، وأن أحدا لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام لاستحال ذهبا من أجله عليه الصلاة والسلام. ولكن كيف نفهم أن يضع سلاحه عند أبي الشحم اليهودي؟ من هو أبو الشحم؟ ولماذا وضع النبي عليه الصلاة والسلام درعه عنده؟ أضف إلى معلومة هامة جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى كما قالت السيدة عائشة ولم يستقرض، لأنه لو استقرض لثبتت التهمة بأن التعامل مع اليهود جائز لأنهم يتعاملون بالربا، ولكن الأحاديث الصحيحة أثبتت أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى. لماذا اشترى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأين كان الصحابة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أستاذ عبد الفتاح، من ينظر إلى أحداث التاريخ يرى أنها بؤر أكثر لمعانا وبؤر أكثر بعدا عن التركيز والتصوير. إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما غابت منها لحظة إلا وهي تحت المجهر، لذلك حين يقال أنه مات ودرعه مرهونة يؤسفك أن يظن البعض أنه كان شديد الفقر بائس الحال. الأمر ليس كذلك أبدا. نحن نعلم لو أخذنا تسلسل الأحداث نعلم الحقائق التالية. أولا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المحرم، أمر بإعداد بعث أسامة. كان قد بقي من المحرم يومان، ومعي شهر صفر. قبل يومين من نهاية صفر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هذا الشهر الذي سبق المرض كان أسامة قد عقد له اللواء وتوجه إلى الجرف بالمدينة، الجرف منطقة المعسكر، وبدأ الصحابة يعدون لحملة إلى بلاد الشام. هذه الأيام الثلاثين كانت بالنسبة للتوقيت الشمسي شهر نيسان، إبريل. لا يوجد ثمار، لا يوجد حبوب بالمدينة، مدخرات البيوت قد استنفذت، فإذا بحثت عن مادة من هذا النوع فلن تجدها إلا عند تاجر متخصص. جاء ضيف النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا رافع، اصنع لضيفنا طعاما. سأل نساء النبي وبالتحديد في حجرة ميمونة، لم يجد عند ميمونة شيئا. يا أبا رافع، انظر هل ترى عند أصحابنا؟ كلهم ليسوا في بيوتهم، ليس هناك من زاد، لأنهم أعدوا الزاد للعمل للمعركة، ونحن نعلم أن الإعداد للمعركة يحتاج إلى لحم مقدد، إلى طحين، إلى من قمح أو من شعير، إلى عسل، إلى دبس، إلى زبيب، إلى تمر، وأحيانا يخلطون بعض العجين بالسمن وما شابه ليكون مؤونة السفر، والسفر سيمضي 40 يوما. فإذا إذا أخذوا جميع ما في مؤنتهم فهذا ليس عجبا. قرعت الأبواب، لا يوجد أحد. قال: امضي إلى أبي الشحم فاقترض لي 30 صاعا من شعير. جاء إلى أبي الشحم فقال: أنا لا أقرض إلا برهن. عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبى أبو الشحم أن يقرضك ما لم تدفع له رهنا. أرجو هنا أن أعقب بكلمة خطيرة: بعث يقترض، ولم يطلب من أبي الشحم كما كان يمكن أن يطلب من أصحابه. أبو الشحم تاجر لمادة الحبوب بالمدينة. أبو الشحم عندما قال: لا أقرض إلا برهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا رافع، إني لأمين في الأرض أمين في السماء، خذ درعي هذه فرهنها وأتي بالشعير. وقد يقول قائل أنه رهن درعه وهو لباس الحرب. كان عند النبي يومها 3 دروع، وكان إذا دخل المعركة لبس درعان، فقد تقدم بدرع واحد، وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج عن موازين الضبط العسكرية ولا موازين العلاقة الاقتصادية ولا معالجة ضيف أتى إليه. لكنك قد تسأل: أليس بين يدي النبي مالا يدفعه لأبي الشحم بدل أن يقدم الرهن درعه الحطمية؟ ولا ريب أننا أمام هذا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يبيت ليلة وفي بيته درهم.
تعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستقرض بل اشترى، ولم يرهن سلاحا حربيا بل رهن سلاحا دفاعيا وهو الدرع، ووضعه عند أبي الشحم اليهودي وهو حليف من قبيلة ظفر، من القبائل التي كانت تتحالف مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كان مواطنا ولم يكن حربيا. هذه النقاط 3 هامة جدا. ولكن ماذا عن قصة الحديث؟ في البداية يجب أن نتنبه جميعا عندما نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن نقرأ سبب الورود. كما أن للآيات سبب نزول أيضا للأحاديث سبب ورود. لماذا مهم جدا أن نقرأ سبب ورود الأحاديث؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في حياته كانت الحوادث تجري أمام الصحابة الكرام، فيبدي النبي عليه الصلاة والسلام فيها رأيه ويقول قولته، وأحيانا يسكت عن أشياء، فإذا لم ننقل الحادثة بتمامها زمانا ومكانا وأسبابا فإن الحادثة ستبقى منقوصة عن الفهم. في هذا الحديث بالذات قصة يجب أن نتنبه إليها، وهي التي رواها خادم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه ضيف كما يأتيه كل الضيوف، وللحادثة زمن كما ذكرت قبل وفاته بأيام. نزل هذا الضيف يريد أن يأكل عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه عادة العرب وقد أكد عليها الإسلام. تعالوا نستمع إلى الرواية بتمامها كما حدثنا عنها مولى النبي عليه الصلاة والسلام أبو رافع. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل ضيف برسول الله فأرسل لي عليه السلام إلى رجل من اليهود وقال له: يقول لك محمد نزل بنا ضيف ولم يلق عندنا بعض الذي يصلحه، فبعني كذا وكذا من الدقيق أو أسلفني إلى هلال رجب. فقال: لا، إلا برهن. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: والله إني لأمين في الأرض أمين في السماء، ولو أسلفني أو باعني لأديت إليه، اذهب بدرعي إليه. هذا ما أورده المفسرون. إذن الحادثة كما ذكر أبو رافع، وأبو رافع كان متخصصا في قضايا النبي عليه الصلاة والسلام المالية، للنبي عليه الصلاة والسلام عمال كثر وخدم كثر، هذا الذي يتعامل معه بقضايا الأسرار، هذا الذي يتعامل معه بالرسائل، هذا الذي يتعامل معه بوضوئه بطعامه، وأبو رافع كان متخصصا في القضايا المالية. وعندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا أبو الشحم اليهودي كان لئيما لدرجة أنه لم يهدي النبي عليه الصلاة والسلام، المفروض بالجيران أن يتهادوا هذا الطعام القليل. قال بعض الرواة أن قيمة الطعام لم تكن تتجاوز الدينار، ولكن لؤمه وطبعه جعله يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام درعا. وانظروا إلى غضب النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأمين في الأرض أمين في السماء، دل على غضبه من هذا التصرف من هذا الجار. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جميع أصحاب أسامة قد خرجوا معه إلى غزو الشام ولم يتخلف واحد منهم. إذن الصحابة جميعا في الجرف، وكما ذكرنا تبعد 3 أميال. النبي عليه الصلاة والسلام أكد مرارا وتكرارا قبل وفاته بأيام أن على الجميع أن يخرجوا إلى هذا البعث. من بقي في المدينة؟ لم يبقى أحد. بقي هؤلاء المواطنون كاليهود وغيرهم، هؤلاء الذين استعان بهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاه هذا الضيف. ولكن حتى تكتمل الصورة تماما يبقى سؤال واحد: لماذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدخر في بيته شيئا؟ يعني لماذا لم يسأل زوجاته ألا يوجد لديهم بقية من شعير؟ الحقائق التاريخية تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام وشأنه شأن كل الصحابة عندما قرر أن ينفذ هذا البعث إلى الروم وأن يقاوم الروم من خلال هذه الغزوة، قد أمر الجميع بأن يخرجوا بكل ما لديهم من طعام. القضية لم تكن قضية مال، يعني يجب أن نفهم شيئا عن المدينة المنورة، ويعرف ذلك كل الذين يعيشون في أمثال هذه المناخات الجغرافية. ليست القضية قضية مال، كانت قريش وكان أهل المدينة لديهم من المال الكثير، ولكن القضية من يأتي بالطعام ومن يقضي فيه في أوانه. لم تكن هناك الصوامع التي تحفظ الحبوب، ولم تكن هناك البرادات التي تحفظ الطعام، كان الناس يتعاملون مع الطعام أولا بأول. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شأنه وشأن بقية الناس قد فرغ كل ما لديه وكل قدم ما لديه من أجل هذا الجيش، ولكن كان أبو الشحم هو من أهل الميرة، من أهل التجارة الذين يجلبون البضائع ليبيعوها للناس. النبي عليه الصلاة والسلام عندما تستكمل هذه الصورة معنا نعلم تماما أن لم يكن في بيته طعام من الشعير شأنه شأن الصحابة. لماذا؟ لأن الأيام لم تكن أيام مواسم. إذن الصورة الآن واضحة تماما. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ضيف بليل، الصحابة في الجرف، وقد أعطاه درعا على لؤمه، وكانت الأيام أيام صيف، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كما في سائر البيوت من الطعام الذي يدخره، علما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سنة. وعلمنا من خلال ما كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأماله أن كانت لديه أموال كثيرة، هذه الأموال هي مجموع الأراضي التي غنمها والتي أهديت إليه والتي كانت له من الصفي والأنفال. تعرفنا في هذه الحلقة أن حديث مات ودرعه مرهونة هو صحيح كما أثبت علماؤنا، ولكن رهن درعه عند يهودي من خلال الشراء ولم يكن من خلال الاستقراض، ورهنه عند مواطن ولم يرهنه عند محارب، ورهن درعه ولم يرهن سلاح الحرب، وكان الصحابة في الجرف في غزو الشام، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما لم يكن في بيته خبز شعير لأنه قد قدم كل ما في بيته من أجل هذه الغزوة، وكانت الأيام أيام صيف. أعتقد أن هذه الإضاءة على هذا الحديث الهام يشكر، أول ما يشكر عليه قناة إقرأ التي فتحت العقول للنظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال برنامجكم الأحبة والمال. هل كان النبي زاهدا أم فقيرا؟ هل أغنياؤنا اليوم مخالفون للسنة النبوية؟ هل من المعقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب زهده ترك أهله بلا طعام وبلا كساء يتكففون الناس؟ لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام الزهد؟ وما علاقة ذلك كله بدرجة الوسيلة؟ ما هي الوسيلة؟
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء، لو ضاقت الحال
والصحب
والآل والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا والصحب والآل.
كالغيم هالطال كسل سيال، كالغيم هالطال كسل سيال، يجود ما يخاف الطوا، كالغيم هالطال والمال حمال والمال أغلال، والمال حمال والمال أغلال، والمال ميزان القوى بالعلم والمال.
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء، لو ضاقت الحال.
لا 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 لا